بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لو حملتم لما حملوا لم تصبروا كما صبروا. البحار، الجزء 52. الإنسان قيمته في نفسه، فإن سمت وارتفعت تقدم، وإن هانت ونزلت كانت الأمور على العكس من ذلك. لذلك الناس يتفاوتون فيما بينهم بقدر ما يتملكونه من هذه النفس. والنفس عرفت عند أهل الفن والتحقيق بأنها مجردة، والمجرد لا يحس ولا يدرك إلا من خلال الآثار الصادرة عنه. والوقوف على كنه معرفته من الأمور المتعذرة إذا ما أريد به المعرفة الحقيقية لا النسبية. وهذا الأمر من التجرد يرجع إلى حقيقة النفس. كبار أرباب قلم الفلسفة والحكمة منذ زمن الفهلويين ومرورا بمدرسة اليونان ثم مدرسة الإسلام الكبرى بكل تشعباتها وتشققاتها، حتى جاءت المدرسة الغربية بمعطياتها الفكرية والتي أصل لها أيضا في المسار الفلسفي كثيرا، وإن اتكأت على جانب المادة من خلال التجربة في إثبات الكثير مما لا يمكن أن يقام عليه الدليل قطعا من خلاله، إلا أنهم اندفعوا بهذه النظرية إلى مسافات. لذلك تحقق في مجال التقدم المادي ما تحقق، وهو ما لا يمكن أن ينكره أحد. واستغرق علماء الفلسفة من الإسلاميين في الجانب اللاهوتي حصرا، مما تسبب في تأخير مسيرتهم في الجانب المادي. غير أن الإمام الصادق عليه السلام أراد للأمة أن تجمع بين هذين المسارين فيما يشكل فتحا على الأمة، لكن الأمة أبت أن تقترب من مدرسته وتنكرت له، حتى جاء من جاء من أتباع المدارس الأخرى ليستفيد من معطيات وتأصيلات ذلك الإمام العظيم الصادق من آل محمد. أما فعلها فمما لا شك فيه أنها تحتاج إلى جسم تتقلب من خلاله في إحداث الأمور العرضية، والنفس تسمى تارة روح وأخرى تسمى عقل وأيضا تسمى قلب، وعند أرباب المدارس من السير والسلوك عرفانا وأخلاقا وفلسفة ما يؤمن لهم المبتغى من خلال اختيار واحدة من هذه المفردات التي تعني النفس في نهاية المطاف. كل مفهوم، كل مصطلح يراد أن يرتب عليه الآثار، يجهد العلماء كثيرا في سبيل تحديد مقام التعريف له حتى يسهل عليهم التعاطي من جهة والتقسيمات من جهة أخرى والخلوص إلى النتيجة في المرحلة النهائية. لذلك لا نجد أحدا يدخل في بحث علمي إلا ويجنح إلى هذا الجانب، بل ويعطيه من الأهمية الشيء الكثير. والنفس حيث أنها شغلت الإنسان في طول مسيرته، وكان للسماء تدخل في هذا الجانب من خلال الكتب والصحف والألواح، وخاتمة المطاف وهو الأشرف الذي وصل محفوظا بتعهد السماء في كل معطياته، ألا وهو الكتاب المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد. فبالنتيجة النفس هي عبارة عن جوهر ملكوتي يستخدم البدن في حاجاته، عندما يريد أن يحدث أمرا خارجيا لا بد لذلك العالم المجرد أو ذلك الواقع المجرد المعبر عنه بالروح من قالب يتحرك من خلاله، وهي عبارة عن أبداننا التي تسير معنا إلى مرحلة ثم تتخلف. والعلماء استغرقوا بحثا في هذا الجانب، العلق بين الروح والجسد، وهل الإنسان روح أم جسد، أم أن الروح الإنسان روح وجسد. مقولات كتبت وأسفار ألفت، وأيضا ربما تصل إلى حد الموسوعات وخصوصا في مدارس الكهنوت، وهي حقيقة الإنسان وذاته. عندما نقول نفس الإنسان يعني حقيقة الإنسان، ذات الإنسان، بناء على التعريف المتقدم، أي أنها جوهر ملكوتي يستخدم البدن في حاجياته، والأعضاء والقوى آلاته التي يتوقف فعله عليها. لا يمكن أن نقف على حقيقة هذه الروح ولو على نحو الأمر النسبي إلا من خلال ما تحدثه في الخارج من الأفعال، أفعال الصادرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هي محمولة على النفس، وبالنتيجة يستكشف حقيقة تلك النفس وما هي كائنة عليه. هذه النفس، هذه الروح، ما شئت فعبر، تتشكل من عناصر، تتشكل من قوى أربع، وما من إنسان إلا وهذه القوى الأربع في نفسه تكوينا، وهي التي تحدث الكثير من التمايز بين أبناء البشر. عندما يرتقي أحد هذه العناصر على حساب العناصر الأخرى يحدث تقدما في جانب، وعندما يتخلى الإنسان يسقط إلى الهاوية، عندما يتلبس بعنصر هو الأسوأ بين هذه العناصر الأربعة، على أن هذه العناصر هي التي أتاحت للإنسان أيضا أن يكون أفضل من الملك، والملك معصوم بالتكوين وهو الذي لا يصدر عنه معصية. الإنسان إذا وازن بين هذه العناصر وجعل الحاكمية لما له الحاكمية تكوينا من قبل الله سبحانه وتعالى، النتيجة يصل الإنسان إلى مقامات من القرب من الله سبحانه وتعالى هي أقرب من ذلك المقام الذي وصل إليه الملك وهو في عالم السماوات. هذه الحقيقة الثابتة والواقعة. القوة الأولى هي القوة العقلية أو العاقلة، هذه القوة العقلية التي متعنا الله سبحانه وتعالى بها، وبها تميزنا عن جميع المخلوقات الموجودة في الخارج، بها تدرك حقائق الأمور. فلو جرد الإنسان من عقله حينئذ الأمور تلتبس عليه، المطالب تختلط فيما بينها، الأوراق تتبعثر، لا يستطيع أن يصل إلى نتيجة على أساس منها يرتب أموره. والعقل بقدر ما يشكل من قيمة فهو حق شخصي للإنسان، المنتج من هذه الحركة العقلية حق أيضا لذلك الإنسان، لا يمكن أن يصادر من قبل أي جهة كانت، سواء كانت الجهة خاصة أفراد أو عامة كما لو كانت سياسات وحكومات على وجه الأرض. لذلك ينبغي أن يحترم الإنسان على أنه الإنسان العاقل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه القيمة، ألا وهي قيمة العقل. القوة الثانية هي القوة السبعية، وهذه أيضا متربعة في نفس كل إنسان منا، وتصدر عنها أفعال السباع في الكثير من الأحايين من قبيل الغضب والحسد. فعندما تجد إنسان طفى هذا الجانب على شخصيته فاعلم أن هذه القوة تسيدت الموقف، وأن القوة العقلية قد تم ركنها في جانب، لذلك يصبح الإنسان الذي يفترض ألا يكون حسودا أصبح حسودا، وألا يكون حاقدا أصبح حاقدا، وعلى هذا فقس ما سواه من صفات الذم. ثم هنالكم أيضا القوة الشهوية، وهي أيضا مما يضاف إلى القوى الحيوانية، فيها اشتراك بين الإنسان وبين الحيوان، وهي ذات طابع بهيمي، يعني تقرب الإنسان من مساحة الحيوان، تصرفاته حركاته ما يصدر عنه من الأفعال هو في ضمن حدود هذه الدائرة. هذه القوة إذا تفعلت تدخل الإنسان في دائرة العبودية لأمرين، البطن والفرج. لذلك تجد في الكثير من المجتمعات التي هي خارج دائرة المجتمع الإسلامي الذي حصن بالنصين، بالكتاب المنزل على قلب النبي والسنة الطاهرة المطهرة الصادرة عن محمد وآله، هذه تلك المجتمعات عندما ابتعدت عن المسار، عندما لم تقبل أساسا بهذه الرسالة الخاتمة، رغم أن خاتم الأنبياء قبل النبي، خاتم الرسالات قبل النبي وهو عيسى، بشر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الأمة المسيحية لم تقبل بهذا الأمر، لذلك دونك دفتر هؤلاء وأولئك من أتباع الرسول من الرسل ممن تقدموا، كيف هو الحال على فرض أنهم يدينون بدين. ثم هنالكم القوة الأخيرة وهي الرابعة، ألا وهي القوة الوهمية، القوة الشيطانية. قبل أن أدخل في هذه القوة، القوة الرابعة بالنسبة للقوة المتقدمة الشهوية، المجتمع الغربي يلهث كثيرا بعد أن انغمس في الرذائل أن يجرجر الجيل الناشئ من أبناء المسلمين لهذا المستنقع. طبيعة الحال المجتمعات الغربية لا تستطيع أن تخرج من هذا الواقع. ومما يؤسف له أيها الأحبة أن البعض من الإخوة المؤمنين، أن البعض من الإخوة المؤمنين الذين يسافرون إلى تلك الديار لا يأتون إلا بالورقة البيضاء، وينسون كل الوريقات السود أو الأوراق، وليست وريقات، الأوراق السود التي تكتنف الكثير من جوانب تلك المجتمعات، ولا يسألون من أنفسهم هذا السؤال. انطلقنا مما ووصلنا إلى ما، من الذي احتضننا، من الذي أمن لنا، كل هذه الأسئلة نضعها جانبا، ثم نقول أن المجتمع الغربي مجتمع عصامي، المجتمع الغربي مجتمع سلوكي نظامي وما إلى. في المجتمعات الغربية اليوم مراكز بحث استراتيجي تقدم الكثير من الأرقام المذهلة والمخيفة والمرعبة، والتي تشكل انذار وجرس خطر يكاد أن يسقط جميع المجتمعات الغربية دون استثناء. لذلك هم يصدرون الأزمات إلى الأمة العربية والإسلامية والمجتمع من العالم الثالث. صدقوني، لو أن بؤر التوتر في شرقنا الأوسط وما دونه وأفريقيا اجعلها رديفا آخر، لو أن هذه الفرج سدت وأن هذه الكوى تم إغلاقها وانشغل الغربيون بأنفسهم، لكان واقعهم من الحروب الأهلية أشد مما تشاهدون. التضخم في بعض الدول مخيف ومرعب، الانهيار الاقتصادي الذي تسدد فواتيره من قبل الشعوب المحرومة على وجه الأرض لصالح البنوك الغربية الكبرى حدث ولا حرج. أرقام الحروب المزروعة في المنطقة أرقام مذهلة تقوم ميزانيات دول. الفقر والفاقة في أمريكا التي تدعي أنها الرمز الأكبر الأكمل بين جميع الدول، اقرأ في ولايات السود ماذا يحصل، اقرأ في الولايات التي لم تنلها يد التقدم والتطور ما الذي يحصل، أليست ولايات في ضمن مجموع الولايات؟ هل العدالة تجزأ؟ هل الالتزام بالنظام يجزأ؟ أم أن العدالة يفترض أن تكون شاملة؟ لذلك العدالة المنتظرة للخلف الباقي من آل محمد عدالة عامة. هذه القوة البهيمية الشيطانية وهي القوة الرابعة في نفس الإنسان هي التي تحدث وجوه الحيل والمكر بين الناس. وأنت عندما ترجع تجد أن هذه القوة الرابعة هي الأكثر فاعلية في ذهنية الساسة، وخصوصا ساسة الغرب الذين يمتلكون مفاتيح التغيير في الكثير من الأحيان. الهدف من ذلك ما هو؟ الوصول إلى المكاسب في الكثير من الأحيان الشخصية. الله سبحانه وتعالى عندما أعطانا هذه النفس وأودع فيها هذه القوى هيأ لنا أسبابا وأرسل لنا أنبياء ورسل وأردف الأنبياء والرسل بالأوصياء والأولياء. اكتملت المنظومة في بيان هدفية الإنسان على وجه الأرض ألا وهو الاستخلاف. أما أي استخلاف؟ الاستخلاف الذي يأخذ الإنسان إلى ما هو الأفضل، لا الاستخلاف الذي يأتي على استئصال الإنسان من أساسه أو يصادر حقوقه وإن كانت حقوقا شخصية، وقد تكون في بعض الأحيان حتى في اسم الإنسان. الإنسان لا يمتلك أن يتسمى باسم، هذا منتهى التخلي عن أبسط ما يمكن أن يعطى للإنسان، أن ينتحل اسما له الرغبة فيه. وهذا موجود ومبسوط في مجتمعاتنا بشكل واضح. أهم ركيزة بنى عليها الإسلام هي ركيزة العلقة بين الناس، وهذه العلقة بين الناس لها امتدادات أيضا، لها علقة بالسماء ولها علقة بالأرض. والعلقة بالأرض مع الإنسان بما هو هو، والعلقة بما هو حول الإنسان وسخر من أجله. في عالم الدنيا هذه العلاقة هي سيدة الموقف، أما في الآخرة فالعلاقة واحدة. من سلم تاريخه، من حسن قوله وعمله، يفد على الله سبحانه وتعالى بصحيفة بيضاء يمهرها النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن، القرآن قدم لنا مجموعة من النظم التي تؤمن لنا هذا الجانب على من خلال ظرف الآيات المنزلة على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين وجه العلقة بين الإنسان وهذا المحور الذي يرغب في أن يحدث حالة الارتباط معه. أنا وأنت خلق الله، ولا بد من علقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وحيث أن المسافة بين الخالق والمخلوق مسافة بعيدة وبعيدة جدا، فلا بد وأن تحدث ما يستوجب من ربط، ألا وهو الحاجة والافتقار. مع شديد الأسف الكثير منا يتنكر لهذا الجانب عندما يكون في سلامة من بدنه، وعندما يكون مخلا سربه آمنا في وطنه، وعندما يكون يمتلك رصيدا من المال إنما أتيته، وهكذا من الأمور، ينسى أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعمة الأولى. وقد يقول قائل: ما عسى أن تقول يا سيد؟ والجواب، الجواب أن الله سبحانه وتعالى بقدر ما منح الإنسان من النعم وهيأ له من الأسباب، بقدر ما افترض على ذلك الإنسان من القوانين التي تصحح مسيرته مع نفسه وبينه وبين خالقه، إلا أن هذا الإنسان يأبى إلا أن يتنكر لتلك النظم. وما وقع فيه المسلمون من الانهيار والتخلف والسقوط وإراقة الدماء إلا هو وليد التنكر لحالة الافتقار والحاجة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فاطر الآية رقم 15. إذن هنالكم حالة من الفقر بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نحن في مسيس الحاجة أن يرفع هذه الحالة عنا. والافتقار بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل شيء. ما لا يوجد أحد منا لا يطمح في أن يمد له في الأجل، لكنه فرض الموت على البشر، قهر عباده بالموت والفنى. أيضا الفقر، ما منا من لا يطمح في أن يكون ثريا، لكن الفقر أيضا يزامل الغنى. الجهل يواكب العلم، الضعف يتماشى مع القوة من بعد قوة ضعف، وهكذا الأمور. إذا نحن دائما وأبدا في حالة من الفقر والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يطلب منا شيئا كثيرا، لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر بس لله سبحانه وتعالى، أما على أن يكون الشكر شكر عملي. الأمر الثاني وهو مهم، علاقة الإنسان بالإنسان، وأساسه وقوامه العدالة. لا يمكن أن تنشأ علقة بين الإنسان والإنسان الآخر على أساس من الظلم والجور والطغيان، وإنما على أساس من العدالة. كذلك بين الحاكم والمحكوم، لا يمكن أن تنشأ علقة إلا على أساس من هذا المحور، محور العدالة. العدالة في حق التوظيف، العدالة في حق العلم، العدالة والعدالة. كل ما رغب الحاكم لنفسه أن يكون فيه يفترض أن يكون للسواد من الناس كذلك، حتى تنشأ العلقة والمحبة. أما إذا تخلف هذا الجانب واختل هذا الميزان، فالدعوة إلى حالة من العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان تكون ذاهبة مذهب أدراج رياح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سورة النحل آية 90. ثم هنالك أيضا علاقة الإنسان بالقيادة، أما القيادة الإسلامية في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعالم الظهور، كانت العلاقة مع المعصومين عليهم الصلاة والسلام في زمن الغيبة، العلاقة مع المعصوم، أما بالواسطة علماء الأمة، مراجع الأمة، الثقات من أعلام الأمة هم قادتها، ويفترض أن تكون العلاقة قائمة أيضا بين آحاد الأمة وبين تلك المرجعيات والقيادات إسلامية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آل عمران 31. إذن هنالك علاقات لا بد وأن تنظم بناء على هذا الإنسان. وهنا لا بد من تنبيه، ما دمت في هذه الزاوية وعند هذه النقطة، أقول بطبيعة الحال علاقاتنا بعلمائنا ومراجعنا لا تصل إلى المستوى الذي يفترض علينا من قبل أن يكون في اتجاه المعصوم نفسه. الإمام المعصوم عليه السلام له مقامه وخاصيته، أنعم المرجعيات تحترم، العلماء يحترمون، الرموز يحترمون، لكن يبقى المعصوم هو المعصوم، وعلينا ألا نزايد في محبة أحد، للمعصومين عليه السلام لصالح نفسه. كلنا ما دمنا على طريق محمد وآل محمد فنحن من المحبون والتابعون والعاشقون والذائبون، وعلى أتم الاستعداد في أن بأن نضحي أو في أن نضحي بأغلى أغلى أغلى ما نملك. هذه حقيقة. غير المعصوم نبقى معه في حدود التكليف ما دام عاصما لنفسه، وهذه حقيقة ثابتة. متى تخلف أتباع مذهب أهل البيت عن قاداتهم ورموزهم، حيث كان قاداتهم ورموزهم يشكلون الطليعة في وسط الأمة. العلاقة أيضا الأخرى، هناك علاقة بين الإنسان والعياذ بالله وبين الشيطان. تستغرب يقول أكو علاقة بين الإنسان والشيطان؟ نعم، علقة العداوة، علقة العداوة بين الإنسان والشيطان من أول يوم، من أول يوم وجد آدم وجد إبليس، علقة العداوة بين الطرفين. وإلى اليوم ما يسوس العالم مبني على أساس من العداوة. أما عند أولئك الذين يستنطقون القانون الإسلامي الأصيل ويحاولون أن يوجدوا له تجسيدا في عالم الخارج، وأما أولئك الذين ركبوا سفينة الشيطان وأسقطوا العلقة أو استبدلوا العلقة من عداوة إلى صداقة ومحبة وارتموا في أحضان الشيطان الأكبر والطاغوت الأكبر، النتيجة واضحة والنتيجة بينة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، فاطر الآية السادسة. هنالك أيضا علاقة للإنسان بين الإنسان وأصحاب اللغو، وما أكثرهم في مجتمعاتنا اليوم، ما أكثرهم في المجالس كقس بن ساعدة أحدهم، ولكن بلا مصر بلا نتيجة. إن لم يكن من قبيل وضع الحطب على النار وإذكاء روح الفتنة بين المؤمنين، أكثر من هذا ما موجود. بعضهم يأتي إلى آية اللغو في القرآن ويحاول أن يحصر هذه الآية في الغناء، حال أن الاستدلال بها على الغناء يحتاج إلى إعمال نظر واستحضار قرائن واستفادة من روافد حتى ينتهي، بينما المفردة عامة ولها قابلية الانطباق على الكثير. عندما يتحدث الإنسان فيما لا يعي ولا يعني هذا لغو، عندما يحاول أن يسقط هذا لغو، عندما يحارب أخاه المؤمن هذا لغو، عندما يستنقص من فلان تقول له فلان ما شاء الله عليه ماشي في دراسته، لا ما يعجب الحال، تقول له فلان ماشي في تجارته يجيب لك ألف دبوس وصكة بظهره، تقول له فلان مقاول خش عمل يعمل ألف عذر وبعذر وبصك فيه ويتدخل في النيات، تقول له فلان آدم يخش والله مربي عياله، قال الهداية من الله ولا هو خلها مع الله، موجودة موجودة. هذا لغو، هذا لغو. علاقة الإنسان وأصحاب اللغو مبنية على أي أساس؟ على أساس من علقة الكرامة، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. احنا الآن حتى مرور الكرام ما قاعد نسويه، ليش؟ لأننا نشاركهم اللغو، أصلا لا نستمتع إلا بمجالس اللغو في الكثير من الأحايين. تقول بعدناني زايد، جرب جرب اليوم الجمعة العصر يستحب الدعاء قبل صلاة المغرب بساعة، يستحب الدعاء، أدعية يستحب كثيرة أبرزها أهمها السمات. سير على جماعة ما عندهم تمرس على هذه الحالة وقاعدين يسالفون، فلان راح شوفه والله طويل، فلان قصير، فلان ما أدري شنو، هالأيام صاير عندهم بعد تعرف بعد. انزين قل لهم يا مؤمنين الحين ساعة استجاب فيها الدعاء، خل نقرأ دعاء السماوات. أوه هذا والله بيصير لنا شيخ عباس القمي على رأسنا، صير لما يصير آخر جربوا اليوم جربوا، لا تصدقوا كلامي، جربوا شوفوا شنو. ليلة الجمعة هم نفس الشيء، جلسة حلوة طيبة، المباراة انتهت، النتيجة معروفة، كل واحد لباله صاير بتال، ولباله صاير ذاك الحربان، ولباله ما ادري شنو صاير، قاعد يحلل ثلاث اربع ساعات، قاعد يحلل كله خرط، ماكو شيء اصلا. قل له نقرا دعاكم ميل، شوف شو يصير في الدنيا. عندك مساجد، عندك حسينيات، معاجبك روح بيت، هل يصير؟ لذلك كنت تراجع الامور، امهلهم. يقول الامام عليه السلام: قل لهم يمهلون هذه الليله اني احب ان اتزود من تلاوه القران. ما يطرق اسماعنا هذا؟ فاذا مروا باللغو مروا كراما، الفرقان 72. ثم هنالك ايضا علاقه الانسان مع اهل الكفر والنفاق والعياذ بالله، وهذه يفترض أن تكون علاقة الشد والغلظة عليهم. مع شديد الأسف أحيانا المعادلة تنقلب، أشداء على المؤمنين رحماء على الكافرين. شايفين أنتم؟ اللي ما شايف يشوف، يشوف في المجتمع الصغير، يشوف اللي هو يعيش ويتقلب فيه، المجتمع من حوله. ابدا ما اقول لك شغل لك الاذاعه الفلانيه والمحطه والقناه الفلانيه وانت مغمض، بتدين اخذ لك خيره بعد، على اي قناه تفتح وشوف. الرحمه وين رايحه؟ للكافرين. الشده والغلظه على وين؟ على المؤمنين والمستضعفين. هذا ولا غيره؟ هذا الموجود، الموجود هو هذا والعياذ بالله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. التوبة 73، سورة التوبة. أنا أدعو المؤمنين أن يحافظوا على قراءة سورة التوبة، لأنها تقدم فرع البراء في أدق معانيه وأجلاها، هي سورة التوبة. براءة من الله، لا بسملة، لا رحمة، لا ترحم، وتعال بيان سماوي رهيب، عالي النبرة والوتيرة. وشوف أحسن من السب والشتم، أحسن من فلان فيه وما فيه. اقرأ القرآن، اقرأ التوبة. علاقة الإنسان بالوالدين علاقة المحبة، الرحمة، الإحسان. هؤلاء أصل لنا، حلقة من حلقات الوجود التي مررنا بها. والله لو لم يكن لهم من الفضل علينا إلا أننا ولدنا على حب محمد وآل محمد بعد التوحيد لكفى. وبالوالدين إحسانا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا شيء مهم أيها الشباب، أيها الأبناء، أيها الأحبة. صدق المرأة عزيزة، صدق المرأة مدرسة، صدق المرأة حنان، حب، عشق. لكن لا تنهينا عن مسؤولياتنا عن آبائنا وأمهاتنا، دول أصل نعمة أيها الأحبة. والله لو لم يصدر منهم إلا الدعاء لنا لكفى. لو بس يدعون، تدخل يدعو لك، يعني شكو أنت من تدعو لك أمك تقدر تمسك دموعك أو خشوعك لأقل تقدير؟ هل حركة الداخلية عندك تقدر؟ لا تتذمر، لا تتملل، كم هم كبرهم وتقدمهم بالسن وسبعين سنة يكدحون من أجلي ومن أجلك، هاي لا تنساها. أحيان طلب بسيط ما يسوى، بناء أنها طلبت من عنده ينزل المريخ ويحطه في حجرة، لا يا حبيبي شغلة بسيطة، شغلة ما تسوى. الأب كذلك، بعض أحد يفكر أن الأم تتحمل في سبيل الولد أكثر مما يتحمل الأب، لا يا حبيبي أنت مشتبه خصوصا في هذه الأزمنة. مو المهم أنك تكبر وتمشي، مهم أنك تصير على الجادة على الطريق المستقيم، وهذا فعل الأب، فعل الأب. علاقة الإنسان مع الزوجة والأبناء، لذلك تشوفون هناك رحمة إحسان رأفة محبة ود مع الزوجة والأبناء، لا، العلاقة علاقة هداية، تمسؤول عن هدايتهم، مو بس أكلهم وشربهم، مو بس نومهم وسفرهم، لا حبيبي هدايتهم، أخلاق كريمة، التزام ديني، محبة للآخرين. المسؤول عنها من هو؟ أنت أيها الإنسان كأب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم بماذا؟ بالهداية، أن تهديهم إلى أين؟ إلى ذلك المصفى من العسل المتمثل في عطاء محمد وآل محمد. فبالنتيجة أيضا الهداية والآية الشريفة التحريم الآية السادسة، وهذه مهمة. خاتمة المطاف الأخيرة، علاقة الإنسان بالموجودات الطبيعية من حوله. ترى اليوم الأرض أخرجت الكثير من فلذ ذات كبدها الموعودة في زمن المنتظر، خرجت اليوم، هنالك أشياء لم تخرج يخرجها المهدي عليه السلام، أما كثير مما هو مكتنز في الأرض طفح على وجه الأرض، انعكس على حياة الإنسان. الموارد الطبيعية التي جيرت في صالح الإنسان، بيننا وبينها علاقة، بيننا وبين البناء علاقة، بيننا وبين الزراعة علاقة، بيننا وبين الهواء علاقة، بيننا وبين الماء علاقة، بيننا وبيننا مع كل موجود على وجه الأرض علاقة. هذه العلاقة هي علاقة تسخير القدرات في منظومة متكاملة. الإسراف والتبذير ما يصير، أيضا البخل والتقتير ما يصير، حالة من التوازن، توازن يحفظ على أساس منها تلك المعطيات الطبيعية. لذلك قاعد تشوف أنت اليوم تبذير الإنسان الغير موجه قاعد يستنزف كل القدرات الطبيعية. قد لا نعيش ضائقة في هذه المرحلة، ولكن الأجيال القادمة مو معلوم الأمور تستمر وياهم. إذا نزيف بهذه الكيفية، هدر المعطيات الطبيعية بهذا الكيف، يشارك فيه البسيط وغير البسيط، الفرد والجماعة، الناس والأنظمة، النتيجة جدا خطرة. علاقة الإنسان بالموجودات الطبيعية، وسخر لكم الله سبحانه وتعالى، وسخر لكم ما في الأرض جميعا، في باطن الأرض، الأرض ما فوق الأرض، الحج 65. إذن أيها الأحبة هنالك علاقة، العلاقة لها تفرعاتها وتفرعاتها كثيرة، علينا أن ننظم هذه العلاقات فيما بينها لنبني ونصل إلى ما هو المأمول والمنشود. شنو هو المأمول؟ محبة وعدالة تترتب عليها سعادة كبرى. هل هذا ممتنع؟ لو كان ممتنعا لما أرسل الله الأنبياء والرسل من أجله، هل أرسلهم إلا لسعادة البشر؟ نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من اليقظين المنتبهين المتوجهين، وأن نأخذ بأسباب العلقة في جميع فصولها، إنه ولي ذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير.